بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. وهذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون الحديث حول آية من آيات سورة الفاتحة، وهي الآية الخامسة من آيات هذه السورة العظيمة، والتي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ما هو للعبد في هذه السورة، كما في حديث أبي هريرة الذي تقدم، وهو الحديث الذي رواه مسلم وصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في آخر هذا الحديث فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر هذه السورة، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والحديث قد تقدم ذكره، ولا بأس أن أذكر بنصه، وهو ما رواه البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي أو حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: قال أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذه الآية العظيمة التي هي الآية الخامسة من آيات هذه السورة تضمنت دعاء عظيما من أعظم ما يدعو به العبد، وهو الله عز وجل الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية هي أعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على عبد من عباده، ولهذا امتن الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام فقال سبحانه في أول سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. لكن الهداية هنا تتناول في الحقيقة ثلاثة أنواع من أنواع الهداية، إن الهداية لها أربعة أنواع، فمنها الهداية التي هي هداية التدبير والخلق، والتي تشمل سائر المخلوقات، كما قال جل وعلا: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه هداية شاملة تشمل كل الخليقة، وهي التي يعبر بعض أهل العلم عنها بهداية الغريزة أو الهداية الغريزية، الذي قال ربنا: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لكن المقصود بالهداية هنا هي أنواع أخرى من أنواع الهداية، وهي الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، والهداية الثانية أو الثالثة وهداية التوفيق والإلهام، والنوع الأخير من أنواع هذه الهداية هو الهداية إلى طريق الجنة. فهذه الآية تتناول في الحقيقة هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الهداية. النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد، وهي هداية عامة والتي أشار إليها المولى جل وعلا في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهي هداية عامة، هداية وعظ وتذكير. وتتناول كذلك النوع الآخر من أنواع الهداية وهداية التوفيق والإلهام، وهي هداية خاصة تقتضي الاهتداء والانتفاع بهذه الهداية وبهداية الدلالة والإرشاد، كما قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي هداية خاصة ليست كهداية الدلالة والإرشاد من حيث عمومها ومن حيث تناولها لكل من يدعى إلى الهداية، فإنها مجرد تذكير ووعظ. وأما هداية الإلهام التوفيق أو التوفيق والإلهام فهي هداية يكون بها الاهتداء. وكذلك تتناقض هذه الهداية النوع الأخير من هذه الأنواع وهي الهداية إلى طريق الجنة. فجمعت هذه الآية العامة كل الأنواع المتنوعة والمختلفة من الهداية التي هي بمعنى الدلالة والإرشاد، وكذلك الهداية التي هي بمعنى التوفيق والإلهام، وهكذا أيضا الهداية إلى طريق الجنة. ثم قال عز وجل بعد هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد يسأل الله تعالى أن يمنحه هذه الهداية إلى صراط المستقيم. فما هو الصراط المستقيم المقصود في هذه الآية؟ هذا الصراط في الحقيقة يتناول الصراط بنوعين، وهما الصراط المستقيم في الدنيا والصراط المستقيم في الآخرة. وإذا رجعنا إلى معنى الصراط في اللغة فإننا نجد أن الصراط في اللغة هو الطريق الواضح، والمستقيم أي الذي لا عوج فيه. فهذا يتناول الصراط في الآخرة كما يتناول الصراط في الدنيا. أما في الآخرة فهو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الجسر المنصوب على متن جهنم، والذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأن على جنباته كلاليب كأمثال شوك السعدان، وأن دونه ظلمة لا يبصر فيها الكفار فيتهافتون دونه في جهنم كتهافت الفراش، وهو الطريق من عرفات المحشر إلى الجنة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام طرفا من أوصافه، وأخبر أن الأنبياء جميعا يقفون قبل الصراط ويقول كل منهم اللهم سلم سلم، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد وصف لهذا الصراط عند تفسير قول الله عز وجل في سورة مريم وإن منكم إلا واردها. وعل فيما ذكرناه عن هذا الصراط الذي يكون في الآخرة ما يفيد المعنى على سبيل الإجمال، وسيأتي الكلام عليه تفصيلا إن شاء الله تعالى في موضعه. أما الصراط في الدنيا، الصراط المستقيم في الدنيا، فإن أهل العلم قد اختلفوا في تفسير معناه. فمنهم من قال إنه القرآن، ومنهم من قال إنه الإسلام، ومنهم من قال إن الصراط المستقيم هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه المعاني في الحقيقة تعود في مؤداها إلى معنى واحد، لأن من التزم بالقرآن التزم بها جميعا، ومن التزم بالإسلام التزم بالقرآن وبالسنة، ومن التزم بالسنة فقد التزم بالقرآن والتزم بالإسلام، ومن اتبع محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لابد قد أخذ بالقرآن والتزم بالإسلام وطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ فإن اختلفت الألفاظ لكنه في الحقيقة المعنى يعود إلى معنى واحد، وإنما الخلاف خلاف تنوع في تفسير معنى الصراط المستقيم، وليس من قبيل الخلاف الذي يضاد بعضه. أما هذا الدعاء فهل يراد به دعاء العبادة؟ وحينئذ فالداعي إنما يسأل الله تعالى التثبيت على هذا الصراط كما يقول عامة المفسرين، لأنه إنما يدعو به المصلي، وقد هداه الله وأدى الصلاة ولم يؤديها إلا وقد هداه الله هداية الدلالة والإرشاد، وهداه هداية التوفيق والإلهام. وحينئذ فإنه يدعو الله تعالى متعددا الله بهذا الدعاء، وليس المقصود هو سؤال الله تعالى أن يهديه إلى ذلك، وإنما أن يثبته على هذا الطريق، كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي يثبتوا على الإيمان. وهذا هو مذهب إليه عامة المفسرين، وذهب بعضهم إلى أن الدعاء هنا هو دعاء مسألة، ومن المعلوم أن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، لأن الدعاء عبادة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، لكن المسألة فيه أظهر. قالوا ذلك أن الصراط المستقيم يشمل أحكام الدين جميعا بما فيها من مستحبات وحرمات وفرائض ونوافل وأركان الإسلام من صيام من صلاة ومن زكاة ومن صيام وحج إلى غير ذلك ومن جهاد، ويتناول الإيمان تناول أركان الإيمان وما أشبه ذلك مما يدخل في عموم الصراط المستقيم. وهذه تفاصيل يحتاج الإنسان في أن يسأل الله تعالى أن يهديه وأن يوفقه وأن يلهمه العمل والتطبيق. وحينئذ فإن الدعاء هنا هو دعاء مسألة، وهو يسأل الله تعالى أن يثبته على هذا الصراط المستقيم، ولا سيما مع كثرة الفتن وانتشار الملهيات والمغريات الشهوات، فما أحوج الإنسان أن يدعو الله، يدعو الله تعالى بهذا الدعاء لينال موعود الله وليسلم من هذه الشهوات ومن هذه الشبهات، وأن يظل مستمسكا بغرز الإسلام ومتمسكا بهدي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد سلم بعض أهل العلم أيضا من هذا الدعاء ومن الجمع في قول اهدنا، ما يدل على وجوب صلاة الجماعة، فإنه قد جمع في هذا الدعاء ولم يقل اهدني وإنما قال اهدنا. وحينئذ فإن في هذا ما يفيد أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا هو القول الذي عليه عامة أهل العلم، ووجوب صلاة الجماعة على من كان من أهلها، يعني على الرجل البالغ القادر على أن يؤدي الصلاة مع الجماعة فإنه يجب عليه أن يؤديها. بل إن من أهل العلم من يقول إن الصلاة لا تصح إلا وهو من أهل الجماعة إلا أن يصليها مع جماعة، فإذا صلى فردا لم تصح هذه الصلاة. ومن أهل العلم من يقول إنه لا بد أن يؤديها مع جماعة المسلمين في المسجد، ولو صلى جماعة في غير المسجد فإنه يكون قد أخل بما وجب عليه. ويستدلون على هذا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. وعلى كل حال فسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى عند الحديث عن أحكام الصلاة في أثناء درس الفقه عند الوصول إن شاء الله تعالى إلى كتاب الصلاة. هذه أهم وأبرز ما يتعلق بهذه الآية، وهي الآية الخامسة، وإن شاء الله تعالى نستكمل ما يتعلق بما بقي من هذه السورة العظيمة في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالتوفيق والسداد، ويوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا بأس إن شاء الله.
نعم.
حين يكون ذلك فإنه لا بد من الرجوع إلى قصير، لأن هي الحاكمة حينئذ، حين وقوع مثل هذه الآراء في تفسير معنى الآية. ومن المعلوم أن أول ما يرجع إليه في تفسير الآية أن يرجع إلى كلام الله جل وعلا، فإن بعض الآيات تكون مجملة المعنى في موضع ثم تجدها مفسرة مبينة في موضع آخر، فيحمل المجمل على المبين ويفسر في القرآن. وأعلى وأعظم ما يفسر به القرآن أن يفسر للقرآن، فإن لم يكن فإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي بعد القرآن في التفسير منزلة. ثم إن لم يكن في ذلك شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة فإنه يلجأ إلى ما نقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أقرب الناس إلى فهم القرآن، ولأنهم لا يفسرون القرآن إلا بما استيقنوا من معانيه، وما كانوا فيه في شك فإنهم لا يفسرون القرآن بمجرد الرأي كما هو معلوم من حال هؤلاء الصحابة الكرام. ثم إلى تفسير المعروف، إلى تفسير مما يدل عليه يعني كلام العرب، فيرجع إلى كلام العرب في تفسير ما قد يشكل من الألفاظ. فإذا أخذ المفسر بهذه القواعد فإنه بإمكان حينئذ أن يتعرف على التفسير الثابت المقبول فيأخذ به، ويطرح ما سواه مما يناقض هذا التفسير ويعارضه، ويستعين على ذلك بالرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة المعتبرة التي ألفها من عرف بالعلم وسعة الرواية وعرف بالتقوى وصلاح حاله من أهل العلم الموثوقين كالإمام الطبري ومن سواه من أئمة التفسير المعروفين الموثوقين الذين يعتمدون على هذه القواعد في تصحيح ما يصحح من هذه المعاني ورد ما يرد منها. ومن أفضل ما يمكن أن يرجع إليه في مثل ذلك هو تفسير ابن كثير رحمه الله، وهكذا أيضا بالنسبة لتفسير ابن سعد الذي هو تفسير الذي يعني نتحدث في ضوئه وعلى هدى منه، والذي إن شاء الله تعالى سنخصص لقراءته وقتا بعد أن نقطع شوطا في تفسير هذا الجزء من القرآن إن شاء الله تعالى. تفسير الجلالين تفسير مختصر جدا، وما يكون بالإشارات السريعة، ورجوع إليه وحده قد لا يفيد كثيرا بالنسبة لمن سيحصل عليه ويأخذ بما فيه من غير أن يرجع إلى كتب التفسير المبسوطة التي فيها توضيحا و يعني بيان. أما التفاسير المختصرة فهي تصلح كمنهج دراسي يتولى المدرس شرح ما أجمله المفسر ويبين ما يعني يحتاج إلى بيان. أما الرجوع إليه وحده فلا يحقق الغرض في فهم الآية الفهم الذي تنتفع به القارئ، إلا إذا كان قد طلع على تفسير كثير موسع وشاء أن يجمل ما طلع عليه من خلال هذا الكتاب فيمكنه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى في بعض الملحوظات العقدية التي نبه عليها للعلم ينبغي أن ينتبه لها كتأويل لبعض صفات الله جل وعلا وبعض ما يمكن أن يلاحظ كثيرا، لكنها أمر ينبغي أن يعني يتنبه لها، خاصة أنها قد لا تكون واضحة كل الوضوح إلا لمن كان على معرفة بمثل هذه المسائل. ولهذا يعني إن كان كتب التفسير الأخرى الموسعة فيمكن أن يستفيد منه مع ملاحظة بعض هذه الأخطاء فيتجنب أن يقع فيها أن يعني أخطاء وقع في هؤلاء، والله يغفر لهم، وما وقع منهم من خطأ فهم يعني وقعوا فيه ربما ليس قصدا وإنما وقعوا بحكم أنهم تلقوا الأخطاء في مسائل التوحيد ولا سيما مسائل توحيد الأسماء والصفات مما أخذوه عن مشايخهم ولم يبذلوا جهدا في معرفة الحق في هذه المسائل فوقعوا في هذه الأخطاء. نحن نترحم عليهم ونسأل الله لهم المغفرة ونشكر جهدهم وأعمالهم الجليلة في خدمة كتاب الله، هذا ولا شك مما ونابع مما في قلوبهم من إيمان وتعظيم لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لكننا نتجنب الوقوع في هذه الأخطاء. والمؤمن يبحث عن الحق فالحق ورائده، ومن أخطأ فلا يأخذ بخطئه لكنه يتأدب مع أهل العلم ويذكر لهم فضلهم ويشيد بأعمالهم الصالحة ويترحم عليهم ويسأل الله لهم المغفرة على ما بدأ. الحقيقة أن عدم سماع الأذان لا يعفي من، خاصة في هذا الوقت. نعم في الماضي كان بإمكان المؤذن لو رفع صوته سمعه الناس بسهولة، أما في هذه المدن المكتظة بالمباني والمكتظة بالأصوات السيارات وأصوات الناس وأصوات المصاعد هذا كله يعوق دون سماع الأذى، ولو كان في مكان ليس فيه هذه المؤثرات لسمع. وعلى كل حال هذا لو كان الأذان يمكن أن يرفع فيسمع كما هو الحال في البلاد الإسلامية، أما الأمر ليس كذلك، ورفع الأذان في هذه المساجد لا أظن بحسب النظام يسمح أن يكون علنيا، إنما يؤذن في داخل المسجد يسمع من كان داخل المسجد أما من كان خارج المسجد، حتى ولو كان بإزاء الجدار المسجد فإنه قد لا يسمع. حينئذ لا يكون المعيار يسمع ولا يسمع، فهو يعرف وقت الصلاة من خلال ما بيده من وسائل سواء عن طريق الساعة والمنبهات ما أشبه ذلك. وإذا كان بإمكانه يصل المسجد من غير أن يكون فيه مشقة ظاهرة عليه، أما إذا كان فيه مشقة ظاهرة عليه إما لبعده أو لمخاطر في الطريق قد تؤدي إلى الحق الضرري به، فنقول لك أن تبحث عن مسجد أقرب كما أنت وجيرانك من أهل المال حي ماذا سيصلون جماعة في غرفة من غرف بيت من بيوت أحدكم. أما إذا كنت بإمكانك أن تصل إليه غير مشقة ظاهرة، قد يكون هناك مشقة لكنها مشقة محتملة، ولا شك أن أداء العبادة حتى في بلدان إسلامية خروج الإنسان بيته إلى المسجد ولا سيما بعض الأوقات إما شدة حر أو شدة برد أو ظلمة ليل لا شك أن في شيء نوع مشقة، لكنها مشقة ملابسة لهذه العبادة لا تنفك عنها. ومن هنا كان هذا الابتلاء حتى يميز الله تعالى الصادق الإيمان من الشخص الذي يركن إلى راحة نفسه ولا يريد أن يكلف نفسه عملا يشق عليها. فإذا كان هذا هذه المشقة من هذا النوع ليست من المشقة التي يصب على الإنسان يشق على الإنسان مشقة ظاهرة، إذا كان من هذا النوع فإنها لا تمنع ولا يجوز له أن يصلي مع هذه الجماعة. أما إذا كانت مشقة ظاهرة إما لبعد المكان وإما لصعوبة الوصول سواء كان بسبب ظلمة الليل أو مخاطر ربما تكون أو ما أشبه ذلك، فهو حينئذ قد عذره الله والله تعالى يخلف نفسه إلى لكن يتعاون مع جيرانه الذين معه وكحاله بحيث يعقدون الصلاة في بيت واحد منهم أو يبحثون عن مصلى قريب يستأجرونه يصلون جماعة. أما الإذن فأنت قارئ أنت تقرأ، وهذه الآية إنما يراد بها القراءة حين يعني الاستماع حين يقرأ الإمام والمصلون يصلون معه فيسمعون لقراءته ولا ينازعونه في القراءة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينازعون القراءة في القرآن، حق هذا المأموم أن يستمع وأن ينصت لما يقرأ فهو خاص بذلك في هذه الحالة. أما حين تكون في مكان أو في صلاة مفصلة عن غيرك وغيرك يقرأ أو تقرأ القرآن وغيرك يقرأ فأن يقرأ، وذلك أن النبي قال لا يجهر أحدكم بالقراءة عن في ولو شاء هو أن يذكرهم بتخفيض الصوت أو بالانتقال إلى مكان آخر يتدارسون فيه القرآن لأن لا يشوشوا على غيرهم وخبلوا ذلك، فهذا يكون لأن لا أشتغل بتلاوة هؤلاء التارين وحينئذ ينصرف عن ما هو يعني بين أو ما يقرأ أو ينصرف عن قراءته الخاصة. فعلى كل حال ليس هذا ما فيه يعني لا يدخل في عموم المنهي عن من عدم الإنصات لقراءة القارئ، بل له أن يقرأ ولا يلزم أن ينصت لقراءة هؤلاء الذين يقرؤون القرآن. على كل حال الفتنة نسبية، والمقصود بالفتنة هنا تتناول الفتنة بأنواعها المختلفة، وقد تكون فتنة شهوة، وقد تكون فتنة شبهة، وقد تكون فتنة بما بسط الله له من المال أو من ما منحه من الولد أو من الزوجات وما أشبه ذلك من الأمور التي قد يفتن بها الإنسان، أو هي وسيلة قد تكون سببا في فتنة الإنسان. فكل بحسبه، والأمر في هذا الحقيقة متفاوت تفاوتا كبيرا، والناس في هذا ليسوا على حد سواء، ولكن الإنسان مأمور شرعا أن لا ينساق ما قد يجره إلى شر أو يمنعه من فعل خير، سواء كان ذلك من فتنة مال أو فتنة بمنصب أو فتنة بجاه أو فتنة بولد أو فتنة بزوجة أو ذلك. أما مجرد الانتفاع بهذه النعم مع الحرص على أن لا تصده عن طاعة الله وعن ما أمر الله، فإن ذلك لا بأس به ولا محذور فيه. ولهذا لما جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إننا نكون معك ثم إذا انصرفنا انقلبنا إلى أهلنا عافسنا الأولاد والأموال والنساء، فقال أنكم تكونون في بيوتكم كما تكون عندي لأوشكت أن تصافحكم الملائكة. ليس هذا محذورا ما دام أنه لم يرتكب بسبب ذلك أمرا محرما، وأثناء ذلك أنه انشغل به و يعني انتفع به مما يدخل في عموم المباحات. وإن كان الإنسان كلما أمكنه أن يختصد في المباح كلما كان أرقى على استماع قلبه واستماع همه في طاعة ربه، والأمر في هذا يعني وداخل في عموم ما يباح. اللغة هي الدعاء، وقد ثبت في صحيح أن صلاة الله على عبده وذكره في الملأ الأعلى، فهذا يشمل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ملائكته يصلون على النبي، ويشمل أيضا الصلاة على من هو دونه عليه الصلاة والسلام. هذان حديثان، الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا في بيوتكم مصلاتكم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الإنسان من صلاته شيئا في بيته، بل إن أفضل الصلاة الصلاة في البيت إلا المكتوبة، فكلما أمكن الإنسان أن يصلي النوافل في بيته فهو أولى، وذلك لأمور: أولها أن أبعد عن الرياء، والثاني جاءت الإشارة إليه في هذا الحديث الشريف أن تكون البيوت قبورا بل يصلى فيها. والأمر الثالث ما تشتمل عليه الصلاة من تلاوة القرآن ومن ذكر الله وتعظيم الله، فهذا أيضا من شأن أن يشيع الخير في البيت. ومن فوائدها ثالثا رابعا أنه يكون قدوة حسنة لأهله، يحبون الصلاة حين يرونه يشتغل بها ويصلي في بيته ويقتدون به ويتعلمون كيف يصلون، فهو يعني يكون قدوة حسنة لهم. ومنها كذلك حتى تشهد له هذه البقعة التي يصلي فيها، ويصلي في المسجد الفرائض ويصلي في بيته النوافل، فتكون شاهدة له يوم القيامة. هذه منافع عديدة وكثيرة يجتنيها من يصلي في بيته من صلوات النوافل. أما تلاوة سورة البقرة فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة أي السحرة، وأرشد إلى تلاوتها وأن تلاوتها من شأنها أن تكون سببا لدفع شر هؤلاء عن التالي وعن أهل بيته إذا تلاها في بيته، فيتلوها أو يتلو منها أو يتلو ما تيسر له من القرآن، كله ذكر وكله خير، وخير ما تعمر بيوت أن تعمر بذكر الله جل وعلا. فمن فضلها وفضل هذه السورة على وجه الخصوص أنها لا تستطيع البطلة، وأن الله تعالى يدفع بها شر هؤلاء السحرة، كما أن القرآن إذا سمع الشيطان فإنه يسر، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان إذا سمع الأذان وترك المكان الذي يسمع فيه الأذان، فإذا كان ذلك في الأذان فكيف بكلام الله جل وعلا وهو أعظم. وحينئذ فهذا فتلاوة هذه السورة أو تلاوة ما تيسر من القرآن من شأن أن يدخل الخير والبهجة والطمأنينة على أهل ذلك البيت، وأن يدفع غائلة الشيطان عنهم بإذن الله. لذلك لا بأس أن يعني في هذا خير، يعني هذا القارئ يردد هذه الآيات في بيته ويتردد صداقة الآيات في بيته ويسمعها أهل البيت، لا شك أن في هذا خير وفيه منفعة، سواء من جهة إشاعة ذكر الله في هذا المكان ودفع الشيطان عنه، أو من جهة سماع أهل البيت لما يتلى وانتفاعهم بكلام الله وما يتلى من كلام الله. وإن كانت التلاوة بالنفس لا شك أن أجرها وأن فضلها أكبر، ولكنها لا يقال أن هذه التلاوة يعني هي فيها ما فيها من الخير، وإن لم يكن كفضل ما لو قام هو أو أحد أو زوجته أو ما أشبه ذلك بالتلاوة، أنه لا شك أن هذا يكون أجره أعظم وفضله أكبر. لا بأس إن شاء الله. لا قادم عليك إذا حال الحول أن تنظر كم هي القيمة التي أو كم هو المبلغ الذي حول عليه الحول، لكن بعض الناس يقول يشق علي أن أعرف حول كل مال، يكون ماله يأتي بالتدرج، يأتي هذا الشهر ألف والشهر ثاني ألف والشهر ثالث ألف، فحول كل ألف جاء كل شهر يأتي حول كل ألف جاء في ذلك الشهر إذا حال عليه الحول، لكن يقول بعضهم أنا أريد أن أخرج زكاة هذا المال جميعا في وقت واحد لأنه أيسر علي في الإخراج، نقول لك لكن عليك أن تبادر بإخراج زكاة مع أول مبلغ يحول عليه الحول، وتقدم زكاة الباقي قبل أوانها، لا أن تؤخر زكاة ما حال عليه الحول انتظارا لكمال حول المال جميعا، لأن الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، وحينئذ يجد عليه أن يبادر إلى إخراج زكاة المال إذا بلغ الحول، فإن عليه نقول لك أن تبادر بإخراج زكاة المال الذي يبلغ عليه الحول بعد، والزكاة يجوز أن تعجل لعام أو لعامين، لكن المحذور والتأخير، فلا تؤخر فإنما عليك أن تبادر. بعضهم يقول يريد أن أخرج الزكاة في رمضان مثلا تحريا لفضيلة هذا الشهر، نقول لا بأس لكن عليك أن تخرجها فيها إذا كنت تريد رمضان، إذا كان حول المال لا يكون في رمضان يكون يعني قبل فلا تؤخر، فأخرجها في رمضان الذي يستق هذا الرمضان الذي يحول أو يكون به الحول تمام الحول، لأن المقصود أن لا إخراج الزكاة لا لتحري طويلة زمان ولا لتحري مثلا حاجة محتاج، فإذا شئت فبادر إلى إخراج، يعني لك أن تقدم الزكاة قبل وقتها، لكن ليس لك أن تؤخرها عن وقتها. لا، إذا بلغ النصاب وحال الحول، يعني مثلا الآن عندك في البنك 1000 دولار، والف دولار يعني تجاوز النصاب وزيادة، وبعد شهر تأتيك 1000 آخر، هذا الألف الآن في مثلا نفترض أنه دخل في حسابك في شهر أغسطس، ثم دخل في الشهر الذي بعده 1000 آخر، والشهر الذي بعده 1000 آخر، متى يجب علي أن يزكي؟ نقول هذا الـ1000 دولار تجب زكاته إذا دخل شهر أغسطس من الحام الذي يلي هذا الحام، يعني بعد عام دخوله في حسابك. طيب الألف الذي بعد الذي دخل في الشهر الذي بعد شهر 8 للشهر 9، نقول أنت لك أن تخرجه في شهر 9 من الحام بعد مضي عام كامل، ولك أن تخرجه في شهر 8، لا تؤخر لا وجب الزكاة في شهر 8 إلى شهر 9، وإنما لك أن تقدم ما وجب في شهر 9 أو ما يجب في شهر 9 في شهر 8، بحيث تخرجه جميعا في وقت واحد، وحينئذ تكون قد أديت ما وجب أو ما تجب عليه الزكاة في شهر 9 في شهر 8، وهذا لا بأس لك أن تقدمه، لكن المحذور أن تؤخر ما وجب عليه في شهر 8 تخرجه في شهر 9 أو تخرجه في شهر 10، هذا هو الممنوع، لأن الواجب إخراجه حين يحل وقته ويحين بتوفر من تمام الحول وملك النصاب. ولأن الفقير لا ينتظر، لا يعني تأخيرك لإخراج هذا الحق إضرار الفقير، والزكاة حق لهذا الفقير، وحاجته لا تنتفع في هذا التأجيل يضر به، ولهذا كان من حكمة الله أن لكل يعني مال بحسب وروده حوله الخاص، بحيث تكون الزكاة تخرج على مدار العام، ليس في أيام محددة كما يفعل بعض الناس يحصل في شهر معين، لكن إن شاء أن كما قلنا سابقا إن شاء أن يتحرى فضيلة هذا الزمان فله ذلك، لكن لا يؤخر إليه وإنما يقدم إليه. على كل حال من شروط الزكاة في الملك أن يكون مالكا للنصاب، ومعنى الملك يعني أن يكون في يده يتصرف فيه تصرف الملاك وهو كله، حينئذ تجب فيه الزكاة مع بلوغه النصاب ومع كثرة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، لأن من الأموال ما لا تجب فيه الزكاة، ومن الأموال ما تجب فيه الزكاة، فإذا كان مما تجب فيه الزكاة كنقدين مثلا أو مثلا خارج من الأرض أو مثلا بهيمة الأنعام وما أشبه ذلك مما تجب فيه الزكاة، وكان ملكا لهذا الإنسان، دخل في ملكه وحال عليه الحول وهو في ملكه وقد بلغ نصابا شروط الزكاة توفرت، قلنا يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال. في هذا الزمن بالنسبة للذهب 85 غراما أو غراما، هذا بالنسبة للذهب، والفضة 595 غرام، 595 غرام. كيف يزكي الإنسان؟ الحقيقة أن النصاب ينظر فيه إلى الفضة لأنه عائد إليهما، نصاب النقد الآن المستخدم من دولار أو يورو أو ما أشبه ذلك، فننظر كم قيمة 85 غرام من الذهب، ننظر كم قيمة 595 غرام من الفضة، ونأخذ بأقلهما قيمة لأن في هذا مصلحة للفقير. 85 جرام من الذهب الخالص، ليس الذهب المشوب، يعني الذهب الذي هو 24 قيراط، وليس الذهب الذي يضاف إليه مواد من أجل التشكيل أو من أجل أن يكون حليا. ننظر كم سعر الجرام مثلا، ولنفترض أن سعر الجرام يعني لو نظرنا إليه نفترض أنه تقريبا قد يصل إلى 10 دولارات، لو قدرنا أو لا أكثر قليلا، قد يصل ربما في الأيام هذه زالت قيمته، لكن ربما نقول 15 دولار، الدولار تقريبا الجرام الواحد. فضريبة 85، ثم انظر الى جرام الفضة، كم جرام الفضة؟ وجرام الفضة ربما انها يعني قد يكون 3 دولارات او دولارين ونصف، اضربها في 585، ثم قارن بين ناتج ضرب قيمة جرام الفضة في عدد الجرامات اللي هي النصاب وفي قيمة جرام الذهب في قيمة جرام الفضة وفي نصاب الفضة 595، وقارن بين النتيجتين وإلى أقلهما. الآن الذهب يكون أغلى، الآن الفضة تكون أغلى حسب أحوال التذبذب والاختلاف في أقيام هذه المعادن. فإذا كانت قيمة الذهب أقل فاجعله نصابا، وإذا كان قيمة الفضة أقل فاجعلها نصابا. انظر إلى الأقل عند التقدير لمصلحة الفقير، لأن كل ما قلت النصاب ما شمل مع أكثر، وهذا فيه مصلحة للفقراء. المقصود أنه لو شئنا أن نقدر الآن بالدولار النصاب، الله أعلم أنه ربما يتراوح بين 500 إلى 600 دولار، يعني تقريبا، وإن كنت لست على يقين من هذا لكن يعني يقدره هذا التقدير. لكن طريقة كما قلت هو بالرجوع إلى الذهب وقيمة الفعلية في الأسواق، ومن خلاله وهو يتذبذب، يعني يتغير بحسب قيمة الذهب صعودا ونزولا وبحسب قيمة الفضة صعودا ونزولا. والذي يعلم أن الذهب الآن في هذه الأيام يعني ارتفعت قيمته، إن ارتفع سعر البترول ارتفعت قيمته وانخفض واصبح في تضخم، أصبح الذهب الآن يزيد أو تزيد قيمته دائما حسب ما نفهم من سوق الذهب والعملات، أنه تزيد قيمة الذهب والفضة كلما زاد التضخم العالمي. فأقول عبره كان يبلغ قيمته ويقدر على هذا النحو الذي وصفته لك، ويأخذ الإنسان في هذا يأخذ هذا بالإحتياط إدراء ذمته. تسقط نسبة المواد المعادن المضافة، تسقطها إذا كان يا 21 وأكثر ما يستعمل، 24 ربما لا يكون مستعملا، نسقط الفارق اللي هو 3 وحدات أو قيراطات، نسقطها وحينئذ نعلم كم هي القيمة الفعلية. فمثلا جرام 21 لنفترض أنه يسوى 15 دولار، لو كان 24 زادت القيمة، سيرتفع من 15 دولار 15 دولار، النظر إلى هذا الفارق في صفحة النقل. كلما كان زاد أكثر كلما كان أغلى قيمة. يعني يحتاط فيها، وكما قلت يعني فيما يظهر لي والله أعلم أن النصاب يتراوح بين 500 إلى 600 دولار على هذه الحدود يعني حسب السوق الآن. وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وهذا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون الحديث حول آية من آيات سورة الفاتحة، وهي الآية الخامسة من آيات هذه السورة العظيمة، والتي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ما هو للعبد في هذه السورة، كما في حديث أبي هريرة الذي تقدم، وهو الحديث الذي رواه مسلم وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في آخر هذا الحديث: فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر هذه السورة، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والحديث قد تقدم ذكره، ولا بأس أن أذكر بنصه، وهو ما رواه البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، أو حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: قال أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذه الآية العظيمة التي هي الآية الخامسة من آيات هذه السورة تضمنت دعاء عظيما من أعظم ما يدعو به العبد، وهو الله عز وجل الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية هي أعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على عبد من عباده، ولهذا امتن الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه في أول سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. لكن الهداية هنا تتناول في الحقيقة ثلاثة أنواع من أنواع الهداية، إن الهداية لها أربعة أنواع، فمنها الهداية التي هي هداية التدبير والخلق، والتي تشمل سائر المخلوقات، كما قال جل وعلا: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه هداية شاملة تشمل كل الخليقة، وهي التي يعبر بعض أهل العلم عنها بهداية الغريزة أو الهداية الغريزية، الذي قال ربنا: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لكن المقصود بالهداية هنا هي أنواع أخرى من أنواع الهداية، وهي الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد، والهداية الثانية أو الثالثة وهداية التوفيق والإلهام، والنوع الأخير من أنواع هذه الهداية هو الهداية إلى طريق الجنة. فهذه الآية تتناول في الحقيقة هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الهداية. النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد، وهي هداية عامة والتي أشار إليها المولى جل وعلا في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهي هداية عامة، هداية وعظ وتذكير. وتتناول كذلك النوع الآخر من أنواع الهداية وهداية التوفيق والإلهام، وهي هداية خاصة تقتضي الاهتداء والانتفاع بهذه الهداية وبهداية الدلالة والإرشاد، كما قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي هداية خاصة ليست كهداية الدلالة والإرشاد من حيث عمومها ومن حيث تناولها لكل من يدعى إلى الهداية، فإنها مجرد تذكير ووعظ. وأما هداية الإلهام والتوفيق أو التوفيق والإلهام فهي هداية يكون بها الاهتداء. وكذلك تتناقض هذه الهداية النوع الأخير من هذه الأنواع، وهي الهداية إلى طريق الجنة. فجمعت هذه الآية العامة كل الأنواع المتنوعة والمختلفة من الهداية التي هي بمعنى الدلالة والإرشاد، وكذلك الهداية التي هي بمعنى التوفيق والإلهام، وهكذا أيضا الهداية إلى طريق الجنة. ثم قال عز وجل بعد هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد يسأل الله تعالى أن يمنحه هذه الهداية إلى صراط المستقيم. فما هو الصراط المستقيم المقصود في هذه الآية؟ هذا الصراط في الحقيقة يتناول الصراط بنوعية، وهما الصراط المستقيم في الدنيا والصراط المستقيم في الآخرة. وإذا رجعنا إلى معنى الصراط في اللغة فإننا نجد أن الصراط في اللغة هو الطريق الواضح، والمستقيم أي الذي لا عوج فيه. وهذا يتناول الصراط في الآخرة كما يتناول الصراط في الدنيا. أما في الآخرة فهو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام القصر المنصوب على متن جهنم، والذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأن على جنباته كلاليب كأمثال شوك السعدان، وأن دونه ظلمة لا يبصر فيها الكفار فيتهافتون دونه في جهنم كتهافت الفراش، وهو الطريق من عرفات المحشر إلى الجنة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام طرفا من أوصافه، وأخبر أن الأنبياء جميعا يقفون قبل الصراط ويقول كل منهم اللهم سلم سلم، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد وصف لهذا الصراط عند تفسير قول الله عز وجل في سورة مريم وإن منكم إلا واردها. وأن فيما ذكرناه عن هذا الصراط الذي يكون في الآخرة ما يفيد المعنى على سبيل الإجمال، وسيأتي الكلام عليه تفصيلا إن شاء الله تعالى في موضعه. أما الصراط في الدنيا، الصراط المستقيم في الدنيا، فإن أهل العلم قد اختلفوا في تفسير معناه. فمنهم من قال إنه القرآن، ومنهم من قال إنه الإسلام، ومنهم من قال إن الصراط المستقيم هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه المعاني في الحقيقة تعود في مؤداها إلى معنى واحد، لأن من التزم بالقرآن التزم بها جميعا، ومن التزم بالإسلام التزم بالقرآن وبالسنة، ومن التزم بالسنة فقد التزم بالقرآن والتزم بالإسلام، ومن اتبع محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لابد قد أخذ بالقرآن والتزم بالإسلام وطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ فإن اختلفت الألفاظ لكنه في الحقيقة المعنى يعود إلى معنى واحد، وإنما الخلاف خلاف تنوع في تفسير معنى الصراط المستقيم، وليس من قبيل الخلاف الذي يضاد بعضه. أما هذا الدعاء فهل يراد به دعاء العبادة؟ وحينئذ فالداعي إنما يسأل الله تعالى التثبيت على هذا الصراط كما يقول عامة المفسرين، لأنه إنما يدعو به المصلي، وقد هداه الله وأدى الصلاة ولم يؤديها إلا وقد هداه الله هداية الدلالة والإرشاد، وهداه هداية التوفيق والإلهام. وحينئذ فإنه يدعو الله تعالى متعددا الله بهذا الدعاء، وليس المقصود هو سؤال الله تعالى أن يهديه إلى ذلك، وإنما أن يثبته على هذا الطريق، كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي يثبتوا على الإيمان. وهذا هو ما ذهب إليه عامة المفسرين، وذهب بعضهم إلى أن الدعاء هنا هو دعاء مسألة، ومن المعلوم أن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، لأن الدعاء عبادة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، لكن المسألة فيه أظهر. قالوا ذلك أن الصراط المستقيم يشمل أحكام الدين جميعا بما فيها من مستحبات وحرمات وفرائض ونوافل، وأركان الإسلام من صيام من صلاة ومن زكاة ومن صيام وحج إلى غير ذلك، ومن جهاد، ويتناول الإيمان تناول أركان الإيمان وما أشبه ذلك مما يدخل في عموم الصراط المستقيم. وهذه تفاصيل يحتاج الإنسان في أن يسأل الله تعالى أن يهديه وأن يوفقه وأن يلهمه العمل والتطبيق. وحينئذ فإن الدعاء هنا هو دعاء مسألة، وهو يسأل الله تعالى أن يثبته على هذا الصراط المستقيم، ولا سيما مع كثرة الفتن وانتشار المليات والمغريات الشهوات، فما أحوج الإنسان أن يدعو الله، أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء لينال موعود الله وليسلم من هذه الشهوات ومن هذه الشبهات، وأن يظل مستمسكا بغرز الإسلام ومستمسكا بهدي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد سلم بعض أهل العلم أيضا من هذا الدعاء ومن الجمع في قوله اهدنا، ما يدل على وجوب صلاة الجماعة، فإنه قد جمع في هذا الدعاء ولم يقل اهدني وإنما قال اهدنا. وحينئذ فإن في هذا ما يفيد أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا هو القول الذي عليه عامة أهل العلم، وجوب صلاة الجماعة على من كان من أهلها، يعني على الرجل البالغ القادر على أن يؤدي الصلاة مع الجماعة فإنه يجب عليه أن يؤديها. بل إن من أهل العلم من يقول إن الصلاة لا تصح إلا وهو من أهل الجماعة إلا أن يصليها مع جماعة، فإذا صلىها فردا لم تصح هذه الصلاة. ومن أهل العلم من يقول إنه لا بد أن يؤديها مع جماعة المسلمين في المسجد، ولو صلى جماعة في غير المسجد فإنه يكون قد أخل بما وجب عليه. ويستدلون على هذا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. وعلى كل حال فسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى عند الحديث عن أحكام الصلاة في أثناء درس الفقه عند الوصول إن شاء الله تعالى إلى كتاب الصلاة. هذه أهم وأبرز ما يتعلق بهذه الآية وهي الآية الخامسة، وإن شاء الله تعالى نستكمل ما يتعلق بما بقي من هذه السورة العظيمة في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بالتوفيق وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا بأس إن شاء الله.
نعم.
حين يكون ذلك فإنه لا بد من الرجوع إلى قصير، لأن هي الحاكمة حينئذ، حين وقوع مثل هذه الآراء في تفسير معنى الآية. ومن المعلوم أن أول ما يرجع إليه في تفسير الآية أن يرجع إلى كلام الله جل وعلا، فإن بعض الآيات تكون مجملة المعنى في موضع ثم تجدها مفسرة مبينة في موضع آخر، فيحمل المجمل على المبين ويفسر في القرآن. وأعلى وأعظم ما يفسر به القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يكن فإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي بعد القرآن في التفسير منزلة. ثم إن لم يكن في ذلك شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة فإنه يلجأ إلى ما نقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أقرب الناس إلى فهم القرآن، ولأنهم لا يفسرون القرآن إلا بما استيقنوا من معانيه، وما كانوا فيه في شك فإنهم لا يفسرون القرآن بمجرد الرأي كما هو معلوم من حال هؤلاء الصحابة الكرام. ثم إلى تفسير المعروف، إلى تفسير مما يدل عليه يعني كلام العرب، فيرجع إلى كلام العرب في تفسير ما قد يشكل من الألفاظ. فإذا أخذ المفسر بهذه القواعد فإنه بإمكان حينئذ أن يتعرف على التفسير الثابت المقبول فيأخذ به ويطرح ما سواه مما يناقض هذا التفسير ويعارضه، ويستعين على ذلك بالرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة المعتبرة التي ألفها من عرف بالعلم وسعة الرواية وعرف بالتقوى وصلاح حاله من أهل العلم الموثوقين كالإمام الطبري ومن سواه من أئمة التفسير المعروفين الموثوقين الذين يعتمدون على هذه القواعد في تصحيح ما يصحح من هذه المعاني ورد ما يرد منها. ومن أفضل ما يمكن أن يرجع إليه في مثل ذلك هو تفسير ابن كثير رحمه الله، وهكذا أيضا بالنسبة لتفسير ابن سعد الذي هو تفسير الذي يعني نتحدث في ضوئه وعلى هدى منه، والذي إن شاء الله تعالى سنخصص لقراءته وقتا بعد أن نقطع شوطا في تفسير هذا الجزء من القرآن إن شاء الله تعالى. تفسير الجلالين تفسير مختصر جدا، وما يكون بالإشارات السريعة، ورجوع إليه وحده قد لا يفيد كثيرا بالنسبة لمن سيحصل عليه ويأخذ بما فيه من غير أن يرجع إلى كتب التفسير المبسوطة التي فيها توضيح و يعني بيان. أما التفاسير المختصرة فهي تصلح كمنهج دراسي يتولى المدرس شرح ما أجمله المفسر ويبين ما يعني يحتاج إلى بيان. أما الرجوع إليه وحده فلا يحقق الغرض في فهم الآية الفهم الذي تنتفع به القارئ، إلا إذا كان قد طلع على تفسير كثير موسع وشاء أن يجمل ما طلع عليه من خلال هذا الكتاب فيمكنه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى في بعض الملحوظات العقدية التي نبدأ عليها للعلم ينبغي أن ينتبه لها كتأويل لبعض صفات الله جل وعلا وبعض ما يمكن أن يلاحظ كثيرا، لكنها أمر ينبغي أن يعني يتنبه لها، خاصة أنها قد لا تكون واضحة كل الوضوح إلا لمن كان على معرفة بمثل هذه المسائل. ولهذا يعني إن كان كتب التفسير الأخرى الموسعة فيمكن أن يستفيد منه مع ملاحظة بعض هذه الأخطاء فيتجنب أن يقع فيها أن يعني أخطاء وقع في هؤلاء، والله يغفر لهم، وما وقع منهم من خطأ فهم يعني وقعوا فيه ربما ليس قصدا وإنما وقعوا بحكم أنهم تلقوا الأخطاء في مسائل التوحيد وخلاصية مسائل توحيد الأسماء والصفات مما أخذوه عن مشايخهم ولم يبذلوا جهدا في معرفة الحق في هذه المسائل فوقعوا في هذه الأخطاء. نحن نترحم عليهم ونسأل الله لهم المغفرة ونشكر جهدهم وأعمالهم الجليلة في خدمة كتاب الله، هذا ولا شك مما هو نابع مما في قلوبهم من إيمان وتعظيم لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لكننا نتجنب الوقوع في هذه الأخطاء. والمؤمن يبحث عن الحق فالحق ورائده، ومن أخطأ فلا يأخذ بخطأه لكنه يتأدب مع أهل العلم ويذكر لهم فضلهم ويشيد بأعمالهم الصالحة ويترحم عليهم ويسأل الله لهم المغفرة على ما بدأ. الحقيقة أن عدم سماع الأذان لا يعفي من، خاصة في هذا الوقت. نعم في الماضي كان بإمكان المؤذن لو رفع صوته سمعه الناس بسهولة، أما في هذه المدن المكتظة بالمباني والمكتظة بالأصوات السيارات وأصوات الناس وأصوات المصاعد هذا كله يعوق دون سماع الأداء، ولو كان في مكان ليس فيه هذه المؤثرات لسمع. وعلى كل حال هذا إذا كان الأذان يمكن أن يرفع فيسمع كما هو الحال في البلاد الإسلامية. أما الأمر ليس كذلك، ورفع الأذان في هذه المساجد لا أظن بحسب النظام يسمح أن يكون علنيا، إنما يؤذن في داخل المسجد يسمع من كان في داخل المسجد، أما من كان خارج المسجد حتى ولو كان بإزاء الجدار المسجد فإنه قد لا يسمع. حينئذ لا يكون المعيار يسمع ولا يسمع، فهو يعرف وقت الصلاة من خلال ما بيده من وسائل سواء عن طريق الساعة والمنبهات ما أشبه ذلك. وإذا كان بإمكان يصل المسجد من غير أن يكون فيه مشقة ظاهرة عليه، أما إذا كان فيه مشقة ظاهرة عليه إما لبعده أو لمخاطر في الطريق قد تؤدي إلى الحق الضرري به، فنقول لك أن تبحث عن مسجد أقرب كما أنت وجيرانك من أهل المال الحي، ماذا سيصلون جماعة في غرفة من غرف بيت من بيوت أحدكم. أما إذا كنت بإمكانك أن تصل إليه غير مشقة ظاهرة، قد يكون هناك مشقة لكنها مشقة محتملة، ولا شك أن أداء العبادة حتى في البلدان الإسلامية خروج إنسان بيته إلى المسجد ولا سيما بعض الأوقات إما شدة حر أو شدة فرض أو ظلمة ليل، لا شك أن في شيء نوع مشقة لكنها مشقة ملابسة لهذه العبادة لا تنفك عنها. ومن هنا كان هذا الابتلاء حتى يميز الله تعالى الصادق الإيمان من الشخص الذي يركن إلى راحة نفسه ولا يريد أن يكلم نفسه عملا يشق عليه. فإذا كان هذه المشقة من هذا النوع ليست من المشقة التي يصب على الإنسان يشق على الإنسان مشقة ظاهرة، إذا كان من هذا النوع فإنها لا تمنع ولا يجوز له أن يصلي مع هذه الجماعة. أما إذا كانت مشقة ظاهرة إما لبعد المكان وإما لصعوبة الوصول سواء كان بسبب ظلمة الليل أو مخاطر ربما تكون أو ما أشبه ذلك، فهو حينئذ قد عذره الله والله تعالى يخلف نفسه إلى تعالى، لكن يتعاون مع جيرانه الذين معه وكحاله بحيث يعقدون الصلاة في بيت واحد منهم أو يبحثون عن مصلى قريب يستأجرونه يصلون جماعة. أما الإذن فأنت قارئ، أنت تقرأ، وهذه الآية إنما يراد بها القراءة حين يعني الاستماع حين يقرأ الإمام والمصلون يصلون معه فيسمعون لقراءته ولا ينازعونه في القراءة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينازعون القراءة في القرآن، حق هذا المأموم أن يستمع وأن ينصت لما يقرأ، فهو خاص بذلك في هذه الحالة. أما حين تكون في مكان أو في صلاة منفصلة عن غيرك وغيرك يقرأ أو تقرأ القرآن وغيرك يقرأ فأن يقرأ، وذلك أن الاتقاء لا يجهر أحدكم بالقراءة على لأن في قرآتي، ولو شاء هو أن يذكرهم بتخفيض الصوت أو بالانتقال إلى مكان آخر يتدارسون فيه القرآن لأن لا يشوشوا على غيرهم وخبلوا ذلك، فهذا يكون لأن لا أشتغل بتلاوة هؤلاء التارين وحينئذ ينصرف عن ما هو يعني بين أو ما يقرأ أو ينصرف عن قراءته الخاصة. فعلى كل حال ليس هذا ما فيه يعني لا يدخل في عموم المنهي عنه من عدم الانصات لقراءة القارئ، بل له أن يقرأ ولا يلزم أن ينصت لقراءة هؤلاء الذين يحسون القرآن. على كل حال الفتنة نسبية، والمقصود بالفتنة هنا تتناول الفتنة بأنواعها المختلفة، وقد تكون فتنة شهوة، وقد تكون فتنة شبهة، وقد تكون فتنة بما بسط الله له من المال أو من ما منحه من الولد أو من الزوجات وما أشبه ذلك من الأمور التي قد يفتن بها الإنسان، أو هي وسيلة قد تكون سببا في فتنة الإنسان. فكل بحسبه، والأمر في هذا الحقيقة تفاوتا كبيرا، والناس في هذا ليسوا على حد سواء، ولكن الإنسان مأمور شرعا أن ألا ينساق ما قد يجره إلى شر أو يمنعه من فعل خير، سواء كان ذلك من فتنة مال أو فتنة بمنصب أو فتنة بجاه أو فتنة بولد أو فتنة بزوجة أو ذلك. أما مجرد الانتفاع بهذه النعم مع الحرص على ألا تصده عن طاعة الله وعما أمر الله، فإن ذلك لا بأس به ولا محذور فيه. ولهذا لما جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إننا نكون معك ثم إذا انصرفنا انقلبنا إلى أهالينا عافسنا الأولاد والأموال والنساء، فقالوا أنكم تكونون في بيوتكم كما تكون عندي لأوشكت أن تصافحكم الملائكة. ليس هذا محذورا ما دام أنه لم يتخذ بسبب ذلك أمرا محرما، وأتمع ذلك أنه انشغل به و يعني انتفع به مما يدخل في عموم المباحات. وإن كان الإنسان كلما أمكنه أن يقتصد في المباح كلما كان آمن على استماع قلبه واستماع همه في طاعة ربه، والأمر في هذا يعني هو داخل في عموم ما يباح. اللغة هي الدعاء، وقد ثبت في صحيح أن صلاة الله على عبده وذكره في الملأ الأعلى، فهذا يشمل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ملائكته يصلون على النبي، ويشمل أيضا الصلاة على من هو دونه عليه الصلاة والسلام. حديثان، الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا في بيوتكم وصلاتكم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الإنسان من صلاته شيئا في بيته، بل إن أفضل الصلاة الصلاة في البيت إلا المكتوبة، فكلما أمكن الإنسان أن يصلي النوافل في بيته فهو أولى، وذلك لأمور: أولها أن أبعد عن الرياء، والثاني جاءت الإشارة إليه في هذا الحديث الشريف أن تكون البيوت قبورا بل يصلى فيها. والأمر الثالث ما تشتمل عليه الصلاة من تلاوة القرآن ومن ذكر الله وتعظيم الله، فهذا أيضا من شأن أن يشيع الخير في البيت. ومن فوائدها رابعا أنه يكون قدوة حسنة لأهله، يحبون الصلاة حين يرونه يشتغل بها ويصلي في بيته ويقتدون به ويتعلمون كيف يصلون، فهو يعني يكون قدوة حسنة لهم. ومنها كذلك حتى تشهد له هذه البقعة التي يصلي فيها، ويصلي في المسجد الفرائض ويصلي في بيته النوافل، فتكون شاهدة له يوم القيامة. هذه منافع عديدة وكثيرة يجتنيها من يصلي في بيته من صلوات النوافل. أما تلاوة سورة البقرة فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن سورة البقرة لا تستطيعها البطلة أي السحرة، وأرشد إلى تلاوتها وأن تلاوتها من شأنها أن تكون سببا لدفع شر هؤلاء عن التالي وعن أهل بيته إذا تلاها في بيته، فيتلوها أو يتلو منها أو يتلو ما تيسر له من القرآن، كله ذكر وكله خير، وخير ما تعمر بيوت أن تعمر بذكر الله جل وعلا. فمن فضلها وفضل هذه السورة على وجه الخصوص أنها لا تستطيع البطلة، وأن الله تعالى يدفع بها شر هؤلاء السحرة، كما أن القرآن إذا سمع الشيطان فإنه يسر، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان إذا سمع الأذان وترك المكان الذي يسمع فيه الأذان، فإذا كان ذلك في الأذان فكيف بكلام الله جل وعلا وهو أعظم؟ وحينئذ فهذا فتلاوة هذه السورة أو تلاوة ما تيسر من القرآن من شأن أن يدخل الخير والبهجة والطمأنينة على أهل ذلك البيت، وأن يدفع غائلة الشيطان عنهم بإذن الله. لذلك لا بأس أن يعني هذا خير، يعني هذا القارئ يردد هذه الآيات في بيته ويتردد صداقة الآيات في بيته ويسمع أهل البيت، لا شك أن في هذا خير وفيه منفعة، سواء من جهة إشاعة ذكر الله في هذا المكان ودفع الشيطان عنه، أو من جهة سماع أهل البيت لما يتلى وانتفاعهم بكلام الله وما يتلى من كلام الله. وإن كانت التلاوة بالنفس لا شك أن أجرها وأن فضلها أكبر، ولكنها لا يقال أن هذه التلاوة يعني هي فيها ما فيها من الخير، وإن لم يكن فكفضل ما لو قام هو أو أحد أو زوجته أو ما أشبه ذلك بالتلاوة، أنه لا شك أن هذا يكون أجره أعظم وفضله أكبر. لا بأس إن شاء الله. لا أقدم عليك إذا حال الحول أن تنظر كم هي القيمة التي أو كم هو المبلغ الذي حق عليه الحول، لكن بعض الناس يقول يشق علي أن أعرف حول كل مال، يكون ماله يأتي بالتدرج، يأتي هذا الشهر ألف والشهر ثاني ألف والشهر ثالث ألف، فحول كل ألف جاء كل شهر يأتي حول كل ألف جاء في ذلك الشهر إذا حال عليه الحول، لكن يقول بعضهم أنا أريد أن أخرج زكاة هذا المال جميعا في وقت واحد لأنه أيسر علي في الإخراج، نقول لك لكن عليك أن تبادر بإخراج زكاة مع أول مبلغ يحول عليه الحول، وتقدم زكاة الباقي قبل أوانها، لا أن تؤخر زكاة ما حال عليه الحول انتظارا لكمال حول المال جميعا، لأن الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، وحينئذ يجب عليه أن يبادر إلى إخراج زكاة المال إذا بلغ الحول، فإن عليه نقول لك أن تبادر بإخراج زكاة المال الذي يبلغ عليه الحول بعد، والزكاة يجب أن تعجل لعام أو لعامين، لكن المحذور هو التأخير، فلا تؤخر فإنما عليك أن تبادر. بعضهم يقول يريد أن أخرج الزكاة في رمضان مثلا تحريا لفضيلة هذا الشهر، نقول لا بأس، لكن عليك أن تخرجها فيها إذا كنت تريد رمضان، إذا كان حول المال لا يكون في رمضان يعني قبل رمضان فلا تؤخر، فأخرجها في رمضان الذي يستق هذا الرمضان الذي يحول أو يكون به الحول تمام الحول، لأن المقصود أن لا تؤخر إخراج الزكاة لا لتحري طويلة زمان ولا لتحري مثلا حاجة محتاج، فإذا شئت فبادر إلى إخراج، يعني لك أن تقدم الزكاة قبل وقتها لكن ليس لك أن تؤخرها عن وقتها. لا، إذا بلغ النصاب وحال الحول، يعني مثلا الآن عندك في البنك 1000 دولار، والف دولار يعني تجاوز النصاب وزيادة، وبعد شهر تأتيك 1000 آخر، هذا الألف الآن في مثلا نفترض أنه دخل في حسابك في شهر أغسطس، ثم دخل في الشهر الذي بعد 1000 آخر والشهر الذي بعد 1000 آخر، متى يجب علي أن يزكي؟ نقول هذا الـ1000 دولار تجب زكاته إذا دخل شهر أغسطس من العام الذي يلي هذا العام، يعني بعد من دخوله في حسابك. طيب الألف الذي بعد الذي دخل في الشهر الذي بعد شهر 8 للشهر 9، نقول أنت لك أن تخرجه في شهر 9 من العام بعد مضي عام كامل، ولك أن تخرجه في شهر 8، لا تؤخر لا وجب الزكاة في شهر 8 إلى شهر 9، وإنما لك أن تقدم ما وجب في شهر 9 أو ما يجب في شهر 9 في شهر 8، بحيث تخرجه جميعا في وقت واحد، وحينئذ تكون قد أديت ما وجب أو ما تجب عليه الزكاة في شهر 9 في شهر 8، وهذا لا بأس لك أن تقدمه، لكن المحذور أن تؤخر ما وجب عليه في شهر 8 تخرجه في شهر 9 أو تخرجه في شهر 10، هذا هو الممنوع، لأن الواجب إخراجه حين يحل وقته ويحين بتوفر من تمام الحول وملك النصاب. ولأن الفقير لا ينتظر، لا يعني تأخيرك لحال إخراج هذا الحق إضرار الفقير، والزكاة حق لهذا الفقير وحاجته لا تندفع، هذا التأجيل يضر به، ولهذا كان من حكمة الله أن لكل يعني مال بحسب وروده حوله الخاص، بحيث تكون الزكاة تخرج على مدار العام ليس في أيام محددة كما يفعل بعض الناس يحصل في شهر معين، لكن إن شاء أن كما قلنا سابقا إن شاء أن يتحرى فضيلة هذا الزمان فله ذلك، لكن لا يؤخر إليه وإنما يقدم إليه. على كل حال من شروط الزكاة في الملك أن يكون مالكا للنصاب، ومعنى الملك يعني أن يكون في يده يتصرف فيه تصرف الملاك وهو الله، حينئذ تجب فيه الزكاة مع بلوغه النصاب ومع كثرة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، لأن من الأموال ما لا تجب فيه الزكاة ومن الأموال ما تجب فيه الزكاة، فإذا كان مما تجب فيه الزكاة كالنقدين مثلا أو مثلا خارج من الأرض أو مثلا بهيمة الأنعام وما أشبه ذلك مما تجب فيه الزكاة، وكان ملكا لهذا الإنسان دخل في ملكه وحال عليه الحول وهو في ملكه وقد بلغ نصابا شروط الزكاة توفرت، قلنا يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال. في هذا الزمن بالنسبة للذهب 85 غراما، 85 غراما أو غراما، هذا بالنسبة للذهب، والفضة 595 غرام، 595 غرام. كيف يزكي الإنسان؟ الحقيقة أن النصاب ينظر فيه إلى الفضة لأنه عائد إليهما، نصاب النقد الآن المستخدم من دولار أو يورو أو ما أشبه ذلك، فننظر كم قيمة 85 غرام من الذهب، ننظر كم قيمة 595 غرام من الفضة، ونأخذ بأقلهما قيمة لأن في هذا مصلحة للفقير. 85 جرام من الذهب الخالص، ليس الذهب المشوب، يعني الذهب الذي هو 24 قراط وليس الذهب الذي يضاف إليه مواد من أجل التشكيل أو من أجل أن يكون حليا. ننظر كم سعر الجرام مثلا، ولنفترض أن سعر الجرام يعني ما نظرنا إليه، نفترض أنه تقريبا قد يصل إلى 10 دولارات لو قدرنا، أو لا أكثر قليلا، قد يصل ربما في الأيام هذه زالت قيمته، لكن ربما نقول 15 دولار الدولار تقريبا الجرام الواحد. فضربها في 85، ثم انظر الى جرام الفضة، كم جرام الفضة؟ وجرام الفضة ربما انها يعني قد يكون 3 دولارات او دولارين ونصف. اضربها في 585، ثم قارن بين ناتج ضرب قيمة جرام الفضة في عدد الجرامات اللي هي النصاب وفي قيمة جرام قرام الذهب وفي قيمة جرام الفضة وفي نصاب الفضة 595، وقارن بين النتيجتين وإلى أقلهما. الآن الذهب يكون أغلى، الآن الفضة تكون أغلى حسب أحوال التذبذب والاختلاف في أقيام هذه المعادن. فإذا كانت قيمة الذهب أقل فاجعله نصابا، وإذا كان قيمة الفضة أقل فاجعلها نصابا. انظر إلى الأقل عند التقدير لمصلحة الفقير، لأن كل ما قلت النصاب ما شمل مع أكثر، وهذا فيه مصلحة للفقراء. المقصود أنه لو شئنا أن نقدر الآن بالدولار النصاب، الله أعلم أنه ربما يتراوح بين 500 إلى 600 دولار يعني تقريبا، وإن كنت لست على يقين من هذا لكن يعني أقدره هذا التقدير. لكن طريقة كما قلت هو بالرجوع إلى الذهب وقيمة الفعلية في الأسواق ومن خلاله، وهو يتذبذب يعني يتغير بحسب قيمة الذهب صعودا ونزولا وبحسب قيمة الفضة صعودا ونزولا. والذي يعلم أن الذهب الآن في هذه الأيام يعني ارتفعت قيمته، إن ارتفع سعر البترول ارتفعت قيمته وانخفض واصبح في تضخم، أصبح الذهب الآن يزيد أو تزيد قيمته دائما حسب ما نفهم من سوق الذهب والعملات، أنه تزيد قيمة الذهب والفضة كلما زاد التضخم العالمي. فأقول عنه كان يبلغ قيمته ويقدره على هذا النحو الذي وصفته لك، ويأخذ الإنسان بهذا بالإحتياط وبراء ذمته. تسقط نسبة المواد المعادن المضافة، تسقطها إذا كان يا 21 وأكثر ما يستعمل، 24 ربما لا يكون مستعملا، نسقط الفارق اللي هو 3 وحدات أو قراطات نسقطها، وحينئذ نعلم كم هي القيمة الفعلية. فمثلا جرام 21 لنفترض أنه يسوى 15 دولار، لو كان 24 زادت القيمة سيرتفع من 15 دولار 14 بالنظر إلى هذا الفارق في صفحة نقل. كلما كان الذهب أكثر كلما كان أغلى قيمة. يعني يحتاط فيها، وكما قلت يعني فيما يظهر لي والله أعلم أن النصاب يتراوح بين 500 إلى 600 دولار هذه الحدود يعني حسب السوق الآن. وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.